بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أرحب بأخواتنا المشاركات معنا في منتدى أهل القرآن والسنة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا أخوات، أيضا بإخواني وأخواتي في غرفة موقع الطريق إلى الله، أهلا ومرحبا بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في الدنيا على الاجتماع على كتابه حفظا وتدبرا وعملا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر ويوم القيامة وفي الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وأعود أذكر يا أخواني وأخواتي بأصول مهمة جدا أود أن أنا أنبه عليها. يا أخوات، الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن لكي نتدبر ونعمل بما في هذا القرآن، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نكون من هذا الصنف الذي يقرأ القرآن بلا تمعن وبلا تدبر وبلا اي تأني او تروي، بل الاصل باذن الله عز وجل ان احنا نقرأ هذا القرآن لنعمل بما فيه. نقرأ القرآن يا اخوات حتى نعمل بما فيه، نقرأ القرآن حتى نزداد به ادبا وخلقا، حتى نزداد به ادبا وخلقا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وتخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرأوا القرآن قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. ليه يا أخوات؟ لأن القرآن لم يؤثر في أخلاقهم، لأن القرآن لم يؤثر في سلوكياتهم، لأن القرآن لم يهذب قلوبهم، ما نظروا القرآن على كونه مهذبا للنفوس، فازدادوا بالقرآن كبرا، وازدادوا بالقرآن عجبا، وازدادوا بالقرآن عن الله عز وجل بعدا. احنا عايزين نقرأ القرآن حتى يؤثر هذا القرآن في نفوسنا. نريد أن نقرأ القرآن يا أخوات علشان إن شاء الله بإذن الله نكون من الصنف المؤمن الذي يقرأ القرآن. لأنه لا يخفى عليكم يا أخوات أنه يقرأ القرآن ثلاثة أصناف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يكون خلف من بعد 60 من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعد تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. الثلاثة بيقرأ القرآن. أما المؤمن فهو يقرأ القرآن يؤمن به ويعمل بما فيه، وأما المنافق والعياذ بالله فهو كافر به، وأما الفاجر فهو الذي يتأكل بهذا القرآن. دي أصناف من الناس النبي صلى الله عليه وسلم ذمها في علاقته مع القرآن. احنا نحاول بقدر المستطاع يا اخوات ان احنا نجتهد احنا واحنا بنقرأ القرآن وبندي دورة القرآن، انما نأتي بدورة القرآن يا اخوات مش علشان نحسن الأصوات بالقرآن، زي ما هو هدف كتير من الناس انه بيقرأ القرآن علشان صوته حلو. وسبحان الله، ممكن يكون صوته حلو جدا في القرآن ولكن لا يفقه القرآن ولا يعمل بما في القرآن، وهؤلاء ظهورهم دليل على اقتراب الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال خصالا ستة، أي قبل أن تحدث هذه الخصال الست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بينها ونسوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس أفقهه ولا اعلمهم ما يقدمونه الا ليغنيهم. دي كان نظرتها للقرآن نظرة استمتاع، انه يلاقي حد كده ايه يقرأ القرآن ويقعد يمصمص شفايفه كده، ولا يهتم ابدا بالعمل بهذا القرآن، لا نريد ابدا ان نكون كهذا الصنف، ولا نريد ابدا يا اخوات ان نكون كهذا الصنف الذي يقرأ القرآن ولا يعيه ولا يعي معناه ولا يتدبر فيه. بل احنا لما القرآن لازم قد امتنا لايا شديدا يقرأ القرآن كده كما تقرأ الصحف من غير تدبر من غير. كما في حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج امتي اقوام يشربون القرآن كشربهم اللبن. الناس دي اخوات الذين قرأوا فلم يفهموه، والحديث خرج مخرج الذم، لم يفهموه ولم يعوا مراد الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن، ولم يهتموا ان هم يعرفوا معناه ويطبقوا هذه المعاني، لم يهتموا بذلك. علشان كده امثال هؤلاء اللي للأسف بتكون هلاك صلى الله عليه وسلم، وقال هلاك الأمة، الأمة كلها تهلك. قالوا الكتاب واللبن تعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، يتركوا الصلوات جمع أيخرجون إلى الدية يرعى بالجمال بعيد عن المساجد فيترك المساجد ويترك الصلوات، فتكون نتيجة أنه يهلك والعياذ بالله. أن لازم يكون تعامل مع القرآن تعامل راقي، قراءة علما عملا تدبر أبدا يا أخوات. أن احنا ننسى وأهم ما يتعلق في تعاملنا بالقرآن هو التحاكم إلى هذا القرآن، إن احنا نتحاكم لكتاب الله عز وجل، نتحاكم لكتاب الله في قضايانا، نتحاكم لكتاب الله قوانين وضعية من صنع البشر، ولكن نتحاكم للقرآن الذي هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى متهم بكتاب الله وتخيروا فيما أنزل الله. تعليم القرآن اللي احنا بنتعلمها في كل درس ونحاول بالعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أتيت ليلة أسري بي على قوم أو أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرأ شفاههم طريق النار الذين يقولون لا يفعلون ويقولون كتاب الله ولا يعملون به. لابد ان انا افكرك في واحد لو في صوت نقطة واحد يا اخوات صوت احسن ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله الحمد لله. طيب ارجع تاني اخوات، يبقى اذا دي كانت التحذيرات لابد ان انا اؤكد عليها بين يدي هذا الانسان المبارك كتاب ربنا، حتى اؤكد على القرآن اخوات نحتاج الى تحويل الى منهج حياة. اليوم باذن الله تبارك وتعالى مع السورة الرابعة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، احنا اخذنا كده بفضل الله عز وجل سورة المجادلة او المجادلة، ثم اخذنا بعد ذلك سورة الحشر ثم الممتحنة، وهذه السورة الرابعة من سورة هذا الجزء الكريم وهو سورة الصف. وسورة الصف قلنا يا اخوات عشان نقدر نوصل الى اهم ما يتعلق بتسمية الصورة، او اذا اردت ان اعرف المقصود من وراء هذه الصورة لابد ان اعرف مع عدة امور. الامر الاول ان هذه الصورة لها ثلاثة اسماء، اقف اولا على اسم الصورة. هذه الصورة من اشهر اسمائها من أشهر أسمائها ما ذكره أهل العلم أنها صفر صفر دائرها. الاسم الثاني وهو ذكره الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتاب الإتقان ولم يذكر له سند سماها الإمام السيوطي رحمة الله عليه وقد نقل هذا عن بعض السلف سماها بصورة الحواريين وبعض أهل العلم سماها بصورة عيسى وذلك لأن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر من مرة. يبقى إذن إحنا عندنا الآن ثلاث أسماء لهذه الصورة. الاسم الأول هو صورة الصف، الاسم الثاني صورة الحواريين، وذلك أن الله عز وجل ذكرهم في آخر الصورة. الاسم الثالث صورة عيسى عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأشهر على الإطلاق في مسميات هذه الصورة هي صورة الصف. علاقة بين الأسماء، وأنا النهاردة لو قدرت أقف على العلاقة بين الأسماء هستطيع أن أنا أعرف كويس جدا المراد من وراء هذه الصورة وماذا أراد الله عز وجل من هذه الصورة. الصف هو صف الجهاد، الصف هو الارتباط والتماسك بين أهل هذه الأمة أو بين أفراد هذه الأمة. الصف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مفروش. فصورة الصف والأخوات إن مناسلة على صفوف الجهاد التي يريد الله سبحانه وتعالى من ورائها أن يخبرنا يقول أن هذا الدين لا ينصر إلا بالجهاد وأنصار متعددة. إما أولا الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه في أوامر الله سبحانه وتعالى، أن يجاهد الإنسان نفسه في أوامر الله سبحانه وتعالى ليطبقها ويحققها الدين. طيب أرجع تاني يا أخوات وأقول إن ربنا سبحانه وتعالى أو العلماء الآن ذكروا لنا إن سورة الصف لها ثلاثة أسماء. الاسم الأول سورة الصف، الاسم الثاني سورة الحواريين، الاسم الثالث هي سورة عيسى عليه الصلاة والسلام. وقلتلكم إن الصف إنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم به صف الجهاد، وقلتلكم الجهاد عندنا له ثلاث صور في هذه الصورة. إما أن يكون الجهاد المقصود به هو الجهاد المتعلق بجهاد الأوامر، أن يجاهد الإنسان نفسه في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وألا يزيغ الإنسان عن هذه الأوامر الأمر الثاني هو تبليغ الكلمة، أن يبلغ الإنسان كلمة الحق وكلمة الدين ويبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس حتى وإن استهزأوا به أو عذبوه أو ضربوه أو أهانوه. وأما الجهاد الثالث فهو جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى. يبقى ده ما يتعلق أو المعاني المتعلقة بكلمة الصف. طب سورة الحواريين ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الصورة بالحواريين أو ليه العلماء سموا الصورة دي بالحواريين؟ لأن الحواريون الذين كانوا بجوار عيسى عليه الصلاة والسلام هم من أقاموا مسألة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهم الذين تولوا نصرة هذا نصرة دين عيسى عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، وهم الذين كانوا أنصار لله سبحانه وتعالى، يبلغون دين الله مع عيسى، يجاهدون مع عيسى، يقاتلون مع عيسى عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال الحواري، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. سورة الصف هي تتكلم عن لها ثلاث مسميات: سورة الصف، سورة الحواريين، سورة عيسى عليه الصلاة والسلام. سورة الصف عن الله سبحانه وتعالى بالصف، صف الجهاد. وقلت لكم إن الجهاد عندنا في الصورة ثلاثة: إما أن يكون جهاد المرء لنفسه لكي يطبق دين الله سبحانه وتعالى، وده بنسميه جهاد الأوامر. الأمر الثاني هو ما يتعلق بجهاد الكلمة، هو أن يبلغ العبد دين الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى تعليم الناس أصول الدين حتى وإن قوم بالسخرية، حتى وإن قوم بالاستهزاء. وأما الجهاد الثالث فهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى جهاد الأوامر، جهاد التبليغ، ومن بعد ذلك جهاد الأعداء. قلت لكم
وأما المقصود بسورة الحواريين فذلك لأن الحواريون هم الذين حققوا أنواع الجهاد الثلاثة في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، فكانوا بحق أنصار الله، أنصار الله سبحانه وتعالى، كانوا بحق أنصار لله سبحانه وتعالى، هم الذين نصروا دين الله سبحانه وتعالى بالكلمة، نصروا دين الله عز وجل بتطبيقه على أنفسهم، ثم جاهدوا في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عرفنا الآن الأمور المتعلقة بأسماء الصورة، وأنا من خلال هذه الأسماء، أنا قلت لكم يا أخوات صورة الصف من خلال هذه الأسماء يبقى المسألة انتهت خلاص. إحنا فهمنا صورة الصف عن أي شيء تتكلم. المسألة الثانية، المسألة الثانية بعد ما تكلمنا على أهم الأسماء المتعلقة بالصورة هنتكلم عن، عشان أقدر أفهم الصورة زي ما ذكرت لكم قبل ذلك، إن علم مقاصد الصور بيوصلنا لمقصود الله عز وجل من وراء الصورة. وأظن أن من أهم الأمور التي توصلنا إلى المراد من الصورة إلى النظر في مفردات الصورة. نجد الآن يا أخوات أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن بعض المفردات في الصورة تكررت أكثر من مرة، بعض المفردات في الصورة تكررت أكثر من مرة، وهذه المفردة يا أخوات اللي أنا هتكلم عنها الآن هي مسألة ظهور الدين، هي مسألة ظهور الدين وظهور الإسلام. متى يظهر هذا الدين ومتى تكون لهذا الدين كلمة على كل الناس؟ متى يا أخوات، متى يا أخوات الله سبحانه وتعالى ينعم على الناس بأن يكون الدين ظاهرا وأهل الدين ظاهرين؟ متى ينعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بالتمكين في الأرض؟ متى ينعم ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمة لتكون كلمتها هي الكلمة المسموعة؟ إمتى الأمة تخرج من مرحلة الذل؟ إمتى الأمة تخرج من مرحلة الهوان؟ هذا ما يعالجه الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الصورة. عشان كده ربنا تكلم على مسألة ظهور الدين في موطنين من الصورة، تكلم ربنا سبحانه وتعالى عن ظهور الدين في موطنين من الصورة. أما الموطن الأول آية رقم 9 لما قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مفهوم ظهور الدين، مفهوم ظهور أهل الإيمان، إمتى يكون لأهل الإيمان الكلمة وما يكونش أهل الإيمان مستضعفين في الأرض، إمتى يكون لأهل الإيمان غلبة وشوكة ما يكونش أهل الإيمان مستضعفين مذلولين في الأرض، متى يمكن الله سبحانه وتعالى لهم؟ إمتى ربنا يقول ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله؟ هنقول إنما يكون هذا الظهور إذا تمسكنا بهذا الدين ونصرنا هذا الدين كما نصر الحواريون دين الله سبحانه. عشان كده كلمة ظهور الدين إنما تكررت أيضا في آخر الصورة كما قال ربنا في آية رقم 14 فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، فأصبحوا ظاهرين. زي ما ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا قضية ظهور الدين في وسط الصورة وضح لنا قضية ظهور الدين في آخر الصورة. إمتى الدين يظهر؟ ذكر ربنا عز وجل ذلك في سورة في الآية رقم الآية رقم 9 وذكر ربنا عز وجل ذلك في الآية رقم 14. طب إمتى يظهر الدين؟ إنما يظهر الدين لو رفعت الأمة راية الفعل لا راية القول. إمتى ربنا سبحانه وتعالى يظهر دينه؟ إذا رفعنا راية الفعل راية القول كما سيتبين لنا الآن. وهذا الظهور إنما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد جهاد، ذكره الله عز وجل بعد جهاد، وذكره الله سبحانه وتعالى قبل الجهاد. فالوصول للجهاد بأنواع الثلاثة التي ذكرت في الصورة هي السبيل للوصول، هي السبيل للوصول إلى ظهور الدين. يبقى إذن المعنى الأول اللي حبيت أأكد عليه النهاردة أسماء الصورة. المعنى الثاني، المعنى الثاني من معاني الصورة هي المفردات التي تكررت في هذه الصورة، وأظن مسألة ظهور الدين من المفردات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة. وقلنا أن ظهور الدين لا يكون إلا بعد الوصول إلى مرحلة الصف بصور الجهاد الثلاثة، جهاد الأوامر أن الإنسان من هنا يجتهد على نفسه في أوامر الله فيطبق هذه الأوامر. الأمر الثاني ظهور الدين إنما يكون بتحرك أهل الدين بتبليغه إلى الناس. الأمر الثالث بجهاد أعداء هذا الدين. المعنى الثالث من المعاني المتعلقة بالصورة، أو المسألة الثالثة من المعاني المتعلقة بالصورة هي مسألة، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي مسألة مكية ظروف نزول الصورة، الصورة مكية والمدنية، وهي ترى ايه اسباب نزول هذه الصورة، الصورة مكية والمدنية وترى ايه اسباب نزول الصورة. الصورة في قول جماهير العلماء، الصورة في قول جماهير العلماء صورة مدنية. الصورة في قول جماهير العلماء صورة مدنية ليست مكية. وذهب بعض أهل التفسير إلى أن الصورة مكية. وأنا أرى والله أعلم أن صورة الصف صورة مدنية قولا واحدا، ليست صورة مدنية. وذلك لأمور، لأن مرحلة مكة يا أخوات، لأن مرحلة مكة أمر الله سبحانه وتعالى فيها الناس بالكف عن الجهاد، وأمر الله سبحانه وتعالى فيها الناس بالصبر وعدم الجهاد. أما هذه الصورة فهي فيها دعوة صريحة من الله عز وجل للناس بمسألة الجهاد في سبيل الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فالصورة مدنية، الصورة في البداية مدنية، وإن كان بعض أهل العلم ذكر إن هي مكية فنقول إن هذا القول غير صحيح، والراجح والله أعلم إن الصورة مدنية. أسباب نزول الصورة، أما سبب نزول الصورة يا أخوات فهو ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: جلس أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله عن أحب الأعمال إلى الله، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر حتى جمعهم، وأنزل الله وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وكما تعلمون إن عبد الله بن سلام يا أخوات، عبد الله بن سلام كان من يهود المدينة الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسلموا إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فقال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عباس أيضا في سبب نزول السورة، وروى ابن عباس رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله تبارك وتعالى أن أحب الأعمال إليه سبحانه الإيمان به وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم هذه الآيات وأنزل عليهم إن أفضل الآيات أو أفضل الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فنزلت هذه الصورة. يبقى إذن أسباب نزول الصورة أو سبب نزول هذه الصورة إنما كان في شأن المؤمنين الذين طلبوا أن يعلموا أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر الله سبحانه وتعالى لهم إن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وذكر لهم أن هذا الدين لا يظهر أبدا إلا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن يتبين لنا الآن أن أسباب نزول السورة هو أن يعلم الإنسان أن هذا الدين لا يظهر إلا بأمور ثلاثة: واحد جهاد النفس بتطبيق الأوامر، اثنين الجهاد بالدعوة والتبليغ، ثلاثة جهاد أعداء الإسلام، والثلاث صور دول أخوات ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم سريعا، ذكرهم ربنا تبارك وتعالى لنا في هذه الصورة. تعالوا مع بعض كده بعد ما شفنا أثر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نشوف يا أخوات صور الجهاد التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا في الصورة، أما النوع الأول من أنواع الجهاد وهو جهاد الأوامر، وما ذكره الله عز وجل في شأن موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، ليه؟ عشان ربنا يقول للناس ويقول للصحابة اللي هم عايزين نجاهد، يا رسول الله، أن الجهاد وأن نصرة الدين ليس بالكلمات الرنانة، وإنما نصرة الدين إنما يكون بالعمل، فذكر الله عز وجل النوع الأول من أنواع الجهاد النوع الأول من أنواع الجهاد، وهو جهاد الأوامر. إحنا لازم نتمسك بأوامر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الأول من الناس ممن لم يطبقوا هذا النوع من الجهاد، وعقوبتهم كانت إيه؟ فقال الله عز وجل، بص أخوات للترابط بين الآيات، للترابط بين الآيات. فذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الأول، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قبل ما ربنا هيؤمر المؤمنين الآن بمرحلة الجهاد اللي هو رفع السيف على أعداء الله، قال لهم أولا اعملوا طبقوا الأوامر وجاهدوا أنفسكم في سبيل الله، واعلموا أن أحب الجهاد إلى الله أن يجاهد المرء نفسه في الله، أن يجاهد المرء نفسه لله، أن يجاهد المرء نفسه لله. هو ده الجهاد، هو ده الجهاد، هو ده الجهاد في سبيل الله. أول ما طلب مرة الجهاد جاهد نفسك، وإياك في يوم من الأيام، وإياك في يوم من الأيام إنك تزيغ عن هذه الأوامر فتخالف هذه الأوامر ولا تطبق هذه الأوامر. والأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بيها، الأوامر اللي ربنا يأمرك بيها ما تعملهاش، ففي هذه الحالة صدقني لن تستطيع جهاد العدو، لن تستطيع جهاد العدو. فهنا ربنا بيقول لنا ابدأوا أولا بجهاد الأوامر، جاهد نفسك في جنب الله سبحانه وتعالى، جاهد نفسك في جنب الله سبحانه وتعالى. فربنا قال لنا أما اليهود فلأنهم زاغوا عن أوامر الله عز وجل أزاغ الله قلوبهم. ليس هذا وحسب، بل كتب الله عز وجل عليهم ألا يهديهم إلى طريق، وذمهم الله عز وجل بقوله القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالآية دي أخوات علاقتها إيه بصورة عشان يبقى فاهمين، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أول نوع من أنواع الجهاد، وهو أن يجاهد الإنسان نفسه في جنب الله سبحانه وتعالى، فيجتهد في طاعة الله، ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة أن ربنا قال لنا خذ بالكم أن اليهود في هذه الحالة، اليهود في هذه الحالة لم يطبقوا أبدا، لم يطبقوا أبدا هذا الجهاد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، أفضل الجهاد أن يجاهد الإنسان جنبه وهواه. الإنسان من أن يجاهد نفسه ويجاهد هواه، حديث رواه ابن النجار وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد المرء، أن يجاهد المرء نفسه في جنب الله، ده أفضل جهاد عند ربنا سبحانه وتعالى. فذكر ربنا عز وجل الصنف الأول من الناس وهم بنو إسرائيل، الناس دي اللي هي والعياذ بالله، اللي هي والعياذ بالله، والعياذ بالله سقطوا في هذا الامتحان وسقطوا في هذا الاختبار، وما استطاعوا إن هم يعني ينجحوا في هذا الجهاد أو في هذا النوع الأول من أنواع الجهاد. فكانت النتيجة أن كتب الله عز وجل عليهم عدم الهداية، أن ربنا سبحانه وتعالى أزاغ لهم قلوبهم، أن ربنا سبحانه وتعالى لم يوفقهم لشيء. وهي دي المشكلة يا أخوات، وهي دي المشكلة. الأمر الثاني ذكر الله سبحانه وتعالى الصنف الثاني من أصناف الجهاد أو النوع الثاني من أنواع الجهاد، وهو جهاد الكلمة، جهاد التبليغ، جهاد التبليغ. حتى وإن قوبل هذا الإنسان في تبليغه عن الله أو تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى والعنت والشتيمة والسخرية والاستهزاء. بعض الأخوات النهاردة تقول أصلهم بيحرجوني، أصلنا لو كلمت حد بيحرجني، أصلنا لو كلمت مش عارف إيه هيقول لي إيه. سبحان الله، سبحان الله. موسى عليه الصلاة والسلام قال لنا في جهاد التبليغ، قال لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فموسى عليه الصلاة والسلام قوبل بالاستهزاء وقوبل بالسخرية وقوبل بالإيذاء، ومع ذلك صبر في جنب الله عز وجل. أخواتنا، نوع جهاد من أنواع الجهاد اللي سبحان الله كتبه الله عز وجل على الناس. النوع الثاني برضو في الآية التاليها، آية رقم 6، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بص أخوات، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، شتموه، وهو النبي الرسول، واحد من أفضل 5 أنبياء ومرسلين أرسلهم الله عز وجل. رأوا معه من الآيات ما لا يتوقعه إنسان، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل. ورأوا بهذه الآيات ومع ذلك بمجرد ما شافوا دعوته، مجرد ما شافوا جهاد الكلمة، مجرد ما ذكرهم بالله عز وجل، كانت النتيجة كانت النتيجة إن هؤلاء ربنا يا رب يعافينا وإياكم، إن هؤلاء قابلوا عيسى عليه الصلاة والسلام وقابلوا دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام بالسخرية بالشتيمة بالاستهزاء بالتطاول عليه. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فذكر الله سبحانه وتعالى النوع الثاني المؤدي إلى ظهور الدين، وهو جهاد الكلمة، جهاد الكلمة، جهاد الدعوة، جهاد التبليغ، جهاد تبليغ الدين إلى الناس. النوع الثالث من أنواع الجهاد، بصوا أخوات الآيات مترتبة مع بعضها إزاي. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا الآية رقم 7 و8 و9 أن هناك أقوام الذين عادوا موسى والذين عادوا عيسى، هؤلاء ليس لهم هدف إلا أن يطفئوا نور الله في الأرض، هؤلاء ليس لهم هدف إلا أن يطفئوا نور الله في الأرض، ليس لهم هدف إلا محاربة الدعاة والمرسلين، هؤلاء ليس لهم هدف، هؤلاء ليس لهم هدف إلا يعني محاربة الدين ومحاربة أهل الدين. فكان لابد أن تكون هناك قوة، لابد أن تكون هناك قوة تحمي هذا الدين، لابد أن تكون هناك قوة تحمي هذا الدين من أمثال هؤلاء. فكانت هذه القوة مع قوة الحجة، مع قوة البلاغ، ومع قوة الدين، ومع قوة الإيمان، كان الهدف الثاني، كان الهدف الثاني، وده هدف من أهم الأهداف، وجود جهاد الأعداء، وجود جهاد العدو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا، بعدما ذكر هؤلاء الذين يحاولون، الذين يحاولون إطفاء نور الله عز وجل، إطفاء نور الدعوة، كان لابد لهذه الدعوة من سيف يحميها، كان لهذه الدعوة من سيف يحميها. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وده كان إجابة على الصحابة اللي كانوا بيقولوا احنا لو نعرف أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، الأعمال دي، الأعمال دي اللي احنا نعملها علشان تكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، قربة إلى الله سبحانه وتعالى. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى موسى وذكر حال هؤلاء الذين آذوه وانحرفوا عن رسالته ولم يعودوا أمناء على دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، ويذكر الله سبحانه وتعالى عيسى على كون رسالة عيسى هي امتداد لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديهم التوراة، وممهدا عيسى عليه الصلاة والسلام وممهدا للرسالة الأخيرة ومبشرا برسولها، ومبشرا برسولها، ذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك أقوام لا يريدون لهذه الدعوة ولا لهؤلاء الأنبياء ولا لهؤلاء المرسلين أن تظهر كلمتهم أو تظهر كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. فحمل الله سبحانه وتعالى المؤمن بعدما أيقظ شعور المؤمن تجاه هذه الحقيقة وإدراكه اليقيني لقصة العقيدة، لقصة العقيدة، وإدراك المؤمن الحق أنه يكون له نصيب في حمل الأمانة لأهل الأرض، في حمل الأمانة لأهل الأرض والتكاليف الملقاة على عاتقه لتبليغ دين ربنا سبحانه وتعالى، دفعه الله سبحانه وتعالى دفعا لمسألة الجهاد حتى يكون هذا الجهاد حاميا لهذه الدعوة، حاميا لهذه الدعوة حتى يصل الدين إلى الناس. ويذكر الله سبحانه وتعالى أهم الفضائل التي تترتب على الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنموذج سيء لهؤلاء الذين لم يعني لم يشوفوا بحمل أمانة نقل الدعوة ونقل الدين إلى الناس، ذكر الله سبحانه وتعالى شرف أقوام آخرين التفوا حول نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم الحواريون الذين جاهدوا أنفسهم في الله سبحانه وتعالى ففعلوا ما أمروا به. هؤلاء الحواريون الذين جهروا بكلمة الحق من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الحواريون الذين بايعوا عيسى عليه الصلاة والسلام على نصرة الله وعلى نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وكيف أن الله عز وجل لما رأى من هؤلاء الحواريين، لما رأى من هؤلاء الحواريين صدق في نصرتهم لهذا الدين، صدق في جهادهم لأنفسهم، صدق في جهاد الدعوة، صدق في جهاد الأعداء، كيف أن الله سبحانه وتعالى أيدهم وأن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم، كيف أن الله سبحانه وتعالى نصرهم على عدوهم. يبقى إذن يا أخوات هذا المعنى اللي كان لابد أن هو ربنا سبحانه وتعالى يوضحه للمؤمنين في مرحلة بناء الأمة، في مرحلة بناء الأمة، أن بناء الأمة ليس مجرد كلمات تقال إحنا عايزين نعرف إيه أحب الأعمال إلى الله، ولكن حقيقة هذا الدين إنما ينصر، وهذا الدين إنما يظهر، وهذا الدين إنما يمكن الله سبحانه وتعالى له عندما نحول الكلمات إلى أفعال، عندما نحول الكلمات إلى أفعال. إذا جاهدنا أنفسنا ولم نقع في المصيبة التي وقع فيها اليهود قبل ذلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقع في المصيبة من محاربة دين الله ومحاربة شرع الله، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ولم نتخاذل عن نصرة هذا الدين في لحظة من اللحظات. هنا نقدر نقول لو نجانا الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور، لما نجانا الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى نصر، أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين، ويرفع الله سبحانه وتعالى من شأنه، يرفع الله سبحانه وتعالى من شأنه. طيب بعض المعاني السريعة كده أخوات، بعض المعاني السريعة المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد عليها في الصورة، ودي اللي أنا بسميها الفوائد المهمة جدا في الصورة. أما الفائدة الأولى خطورة مخالفة الإنسان بين قوله وعمله، خطورة مخالفة الإنسان بين قوله وعمله. المؤمن يا أخوات من أهم ما يميزه أن هناك اتفاق بين قوله وعمله، ولقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إن إحنا نخالف هذا الأصل. وعلى فكرة يا أخوات، علشان في علم عندنا اسمه علم المناسبات بين الصور، مخالفة الإنسان بين قوله وعمله كما ذكرها الله عز وجل في سورة الصف، ربنا هيذكرها لنا في سورة الجمعة، الصورة اللي بعدها على طول، عشان أقول لكم أهو ده الترابط بين سورة الصف وسورة الجمعة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الصف: يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وألف الصف: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أهل الكتاب من قبلنا الله عز وجل آتاهم التوراة وآتاهم الإنجيل، ولكنهم لما علموا ما عملوا، هم علموا وما كانوا علماء بين الكتاب، ولكن ما عملوا، فذمهم الله سبحانه وتعالى بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: علم لا يعمل به. إيه قيمة إن الإنسان بص يا أخوات، لو أنا عندي النهاردة 100 مليون جنيه وعيهم في مكان لا بطلع زكاة ولا أنفق على فقراء ولا على مساكين ولا تصدق ولا أعمل أي باب من أبواب الخير، هذا المال اللي أنا اكتنزته الآن، عقوبتي أنا على هذا المال في الآخرة إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الناس دي نظرا لأن هي كنزت الأموال، كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأموال سببا لعذابها يوم القيامة، نفس الكلام يا أخوات، لما يكون الإنسان عنده علم لا يعمل به بتكون النتيجة إن هذا الإنسان بيعذب بهذا العلم يوم القيامة، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم: علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله، علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. فالحذر يا أخوات إن أختي تكون عارفة ولا تعمل، دي مصيبة من ضمن المصائب الكبيرة جدا اللي ممكن الإنسان يقع فيها. برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق منه أقتابه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيسألونه: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر فأتيه. المخالفة بين القول والعمل، النبي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأول فائدة من الفوائد أو أول أمر من الأمور مهمة جدا في الصورة أن يتوافق الإنسان بين علمه وعمله، يوفق الإنسان بين علمه وعمله. كلما علم الإنسان منا شيئا كلما ازداد الإنسان علما أو عملا بهذا العلم، وده الإنسان السعيد في الدنيا السعيد في الآخرة. أما من علم ولم يطبق فأخوات يعني سهلك حتما لابد، كما ثبت في الترمذي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أوان يرفع فيه العلم. قالوا: يا رسول الله يرفع العلم؟ قال محمود بن لبيد: يا رسول الله يرفع العلم وقد حفظنا القرآن ووعته صدورنا؟ فقال: يا محمود وإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى هل أغنت عنهم شيء؟ ما أغنت عنهم شيء. ليه؟ لأنهم لم يطبقوها ولم يعملوا بما فيها، لا عملوا بها ولا طبقوها، فكانت النتيجة أنه هلكوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وهو يبني الآن أمة الإسلام بيبنيها من البداية على جزئية مهمة جدا جدا جدا، جزئية الموافقة بين القول والعمل. الأمر الثاني إنما يتعامل الله سبحانه وتعالى مع عباده من جنس ما يتعامل العباد مع الله سبحانه وتعالى، من جنس ما يتعامل العباد مع الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يرى الله سبحانه وتعالى منه أنه يحبه أحبه الله. واحد شيء ربنا سبحانه وتعالى رأى واحد قلبه حريص، قلبه حريص دائما على حب الله، حريص على الحب، هتكون نتيجة أن يحبه الله سبحانه وتعالى. واحد حريص أنه يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، هتكون نتيجة أن يبتعد الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، الناس دي انصرفت عن ربنا، كانت النتيجة صرف الله قلوبهم عن الحق. قال الله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، وفي قراءة في آية نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآية اللي معانا تدل على هذا المعنى، إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع العباد من جنس ما يتعامل العباد مع ربهم عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم لأن هم زاغوا كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أزاغ قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأعرض الله عنه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين هو في حلقة من حلقات العلم إذ جاءه ثلاثة نفر، فأما الأول لقى فرجة في الحلقة كده أم داخل قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم بيدي الدرس، الثاني استحن يقول ده بعد ذلك اتخذ شوية وده اتخذ شوية، فقعد وراء الحلقة يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فأعرض، الثالث مشى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة، ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أما الأول فآوى إلى الله، الأول آوى إلى الله، فكانت النتيجة فآواه الله أي بفضله ورحمته. طب الثاني، وأما الثاني فاستحيا الله منه، استحيا أنه يوقف الدرس ويقول ده بتاخر وده اعمل، فيعمل شرشار في الدرس، فاستحيا الله منه أي أعطاه الله سبحانه وتعالى أجره كاملا. وأما الثالث فأعرض، الثالث بقى اللي مشى وما سمعش الدرس ولا سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض قال الله فأعرض الله عنه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. سبحانك يا رب، أمر عجيب والله يا أخواتي، والله أمر عجيب فعلا. ففائدة من أهم وأعظم الفوائد اللي موجودة في هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى إنما يتعامل مع الناس من جنس ما يتعامل الناس مع ربهم سبحانه وتعالى. طيب واحد بيؤثر الله عز وجل على نفسه وعلى هواه، واحد دايما بيدور على الحاجة اللي ترضي ربنا حتى وإن كان فيها مخالفة للنفس، الله يؤثره. كما ثبت أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما آثر الله على نفسه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يا رب أنا هختار السجن، وإن كانت النفس تميل إلى الحرية، النفس تميل إلى الوقوع والعياذ بالله في الخطأ، ولكن يا رب أنا سأؤثرك على نفسي. كانت النتيجة إن أخوة يوسف لما دخلوا عليه قالوا له إيه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قال الله سبحانه وتعالى أيضا فيما يدل على هذا الأصل إن ربنا بيتعامل مع الناس من جنس ما يتعامل الناس مع ربهم عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى إن تنصروا الله هتكون نتيجة ينصركم. فالله يا أخوات إنما يتعامل معنا من جنس ما نتعامل نحن مع الله عز وجل. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى من قلوبنا حبا أحبنا الله، إذا رأى الله سبحانه وتعالى من قلوبنا كرما أكرمنا الله، إذا رأى الله منا نصرة نصرنا الله، إذا رأى الله منا زوغانا للقلوب عن أمر الله يزيغ الله قلوبنا، رأى الله منا انصراف انصرف الله عنا، رأى الله منا إعراض أعرض الله عنا، رأى الله منا إقبال أقبل علينا. وفي الحديث قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه إيه؟ شوفوا تقرب فتقرب، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا. وقول الله سبحانه وتعالى، اسمعوا يا أخوات والله عشان نأكد على القاعدة دي من أهم القواعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ها ها قولوا يا أخوات، ها قولوا قولوا أشوفها. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب يا أخوات أجيب، متى أجيب؟ متى أجيب؟ متى يجيبنا الله سبحانه وتعالى؟ ها كملوا يا أخوات، كملوا يا أخوات، أختي الشريفة وأختي الحبية والأخت الجزائرية كلكم، ها إمتى ربنا يستجيب؟ أحسنتم، فليستجيبوا لي. لما أنت تستجيب لله ربنا يستجيب لك، لما أنت تستجيب لله لأوامر الله فأسمع وأطيع هتكون نتيجة ربنا يستجيب. بصوا أخوات للقاعدة في القرآن كتير جدا، بصوا أخوات، والله يا أخوات أنا مبارح وأنا يعني كنت بحضر لدرس الأربعاء القادم بإذن الله عز وجل كنت بتكلم على قضية استجابة الإنسان لأوامر الله، فوقفت على هذه الآية وكان لأول مرة في حياتي أقف على المعنى ده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 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 دعوة الداعي إذا دعاه. ربنا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لو واحد دعا أجيب دعوة الداعي إذا دعا، واحد دعا ربنا يستجيب له. طب يا رب ما احنا دعينا بس ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا، لا بس خد بالك أجيب دعوة الداعي إذا دعا فالإيه فليستجيبوا لي. فإذا استجابوا لله، فإذا استجبنا لله استجاب الله سبحانه وتعالى لنا. وأرجو أن تكون اللطيفة دي من لطائف القرآن واضحة قدامنا يا أخوات. فليستجيبوا لي، فهناك إجابتان، إجابة أولا منك أنت، انت تجيب ربنا في اوامره هتكون نتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يجيبك في دعائك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا والله يا اخوات، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا والله يا اخوات. يبقى اذا دي كانت بعض الفوائد التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الصورة، ذكرها ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة الكريمة صورة الصف. وبكده نكون انتهينا النهاردة ان شاء الله من صورة الصف بفضل الله عز وجل. ربنا يا رب يبارك فيكم. وعايز اختم بقى الدرس واقول اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على كتابك وعلى فهم كتابك وتدبر كتابك، اجمعنا يا رب في الدنيا على عرفات كل عام باذن الله تبارك وتعالى، واجمعنا يا رب باذن الله تبارك وتعالى في الجنه مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.